بمجرد النقر على زر الفأرة تتحول إشارة كهربائية إلى حزم بيانات تنطلق بسرعة تقارب سرعة الضوء عبر قارات ومحيطات، كل هذا عشان توصل لخادم يبعد آلاف الكيلومترات.
صحيح، ومع ذلك في خضم مباراة تنافسية حاسمة بنشوف الشخصيات تنتقل فجأة من مكان لمكان عبر الشاشة بشكل فوضوي جدا.
بالضبط، أو مثلا طلقات نارية دقيقة تضيع وكأنها لم تكن. يعني السرعة الهائشة لشبكات الألياف البصرية في عام 2025 توحي أنه هذه المشاكل خلص أصبحت من الماضي.
لكن الواقع مختلف تماما. المشكلة لم تعد تتعلق بمقدار عرض النطاق الترددي للإنترنت، بل بالمسار الدقيق اللي بتسلكه هذه النبضات الرقمية.
فنقاشنا المعمق اليوم بفكك الدليل النهائي لتقليل زمن الاستجابة وتجاوز قيود نظام أسماء النطاقات للألعاب. الهدف هو ترجمة كل هذه التعقيدات لآليات مفهومة.
فعلاً، عشان نكشف ليه لا يزال الاتصال يعاني من التقطيع رغم امتلاكي سرعات إنترنت خيالية.
ممتاز، طيب دعونا نفكك هذا الموضوع. لو بدأنا من نقطة سرعة الضوء، أعتقد هذا بيضع أيدينا على لب المشكلة، صح؟
بالضبط، شوف، هناك سوء فهم جذري وعميق لمفهوم تأخر الاستجابة، أو اللي يعرف شعبياً بمصطلح اللاج.
كلمة اللاج هذه بنسمعها كغطاء لأي خلل تقني.
فعلا، سواء كان الخلل بصري أو شبكي. لكن هندسيا لازم نفصل بين معالجة الرسوميات وبين نقل البيانات، يعني انخفاض معدل الإطارات ناتج عن اختناق في المعالج أو بطاقة الرسوميات.
يعني المكونات نفسها تعجز عن رسم الصور بسرعة كافية فيحصل تجميد بصري.
مظبوط، أما التأخر الشبكي فهو قصة تانية تماما، زي مثلا لما الشخصية تتحرك للأمام وبعدين يتم سحبها بقوة للخلف.
لأنه الخادم الرئيسي للعبة ما استلم حزمة البيانات اللي تؤكد هذه الحركة في الوقت المناسب، صح؟
بالضبط، وإذا تأكدنا أنه المشكلة في الشبكة فالمصادر دايما تشير لثلاثة عوامل رئيسية نقدر نعتبرها مثلث الرعب للاتصال،
اللي هي زمن الاستجابة أو البينج، وفقدان الحزم اللي هو الباكيت لوس، والتباين أو الجيتر.
ممتاز، وعشان نبسطها ممكن نتصور عرض النطاق الترددي أو سرعة الإنترنت كطريق سريع متعدد المسارات.
تشبيه الطريق السريع هذا يوضح الفكرة، يعني الطريق العريض يسمح بمرور آلاف السيارات في نفس الوقت،
وهذا ممتاز جدا لتحميل الملفات الضخمة. لكن زمن الاستجابة أو البينج هو الوقت الذي تستغرقه سيارة واحدة محددة للوصول لوجهتها.
يعني امتلاك طريق واسع جدا ما يضمن بالضرورة أن السيارة بتوصل بسرعة، خصوصا لو كانت المسافة طويلة أو في حواجز بالطريق.
وهذا يقودنا للنقطة الأكثر تعقيدا في هندسة الشبكات، وهي التباين أو الجتر.
طيب، إيش مشكلة الجتر بالضبط؟ يعني لو البينج منخفض، أليس هذا كافياً؟
هو مرغوب طبعاً، لكن محركات الألعاب الحديثة ما تعتمد فقط على السرعة المطلقة، هي تعتمد على خوارزميات التنبؤ الداخلي.
بمعنى إن الخادم يتوقع الحركة القادمة؟
صحيح، لو كان زمن الاستجابة ثابت عند 80 ملي ثانية، الخوارزمية في الخادم تقدر تحسب تحركات اللاعبين وتعوض هذا التأخير بدقة مذهلة.
فتبدو الحركة سلسلة للمشاهد.
بالضبط، لكن لو تذبذب هذا الرقم بين 40 و 150 ملي ثانية، هنا تنهار خوارزمية التنبؤ تماماً، وهذا هو الجتر.
الخادم يفقد القدرة على توقع مكان الشخصية في الجزء التالي من الثانية،
وينتج عن هذا التشوهات الحركية المفاجئة اللي تكلمنا عنها. وعشان نحدد مكان الخلل ينصح باستخدام أدوات تشخيص فعلية زي أداة تريس راوت،
اللي ترسل حزم بيانات استكشافية لتسجيل الوقت اللي بتستغرق البيانات عند كل عقدة أو قفزة في مسارها.
فعلا، وهذا يكشف مكان الاختناق بالتحديد. بس خلينا نرجع خطوة للوراء.
قصدك قبل تتبع مسار البيانات عبر قارات العالم؟
بالضبط، من المنطقي نتساءل عن بداية هذا المسار. البيانات تبدأ رحلتها من داخل الغرفة نفسها،
وهنا يجي النقاش الأزلي. الاتصال اللاسلكي الواي فاي مقابل الكابلات النحاسية زي كات 6.
وهذا نقاش مهم جدا، المثير للدهشة إن البعض يستثمر مبالغ طائلة في أجهزة توجيه لاسلكية تدعم واي فاي 6 أو أحدث،
على اعتبار إنه سرعات العالية بتقضي على مشكلة زمن الاستجابة. لكن كيف سرعات نقل تصل لجيجا بايت في الثانية عبر الواي فاي تكون غير كافية لبيانات ألعاب ما تتعدى كيلو بايتات؟
لأن السرعة اللاسلكية مجرد قدرة على نقل حجم كبير من البيانات، لكن الآلية اللي تعمل بها الشبكات اللاسلكية بتعتمد على بروتوكول يخليها تستمع أولاً.
يعني زي غرفة اجتماعات مظلمة، لازم كل جهاز يستمع، وإذا في صمت تام يقدر يرسل إشارته.
تشبيه دقيق، ولو أرسل جهازين في نفس الوقت بيحصل تداخل قهرومغناطيسي ويضطر كلاهما للتوقف لفترة عشوائية قبل المحاولة مرة ثانية.
يعني الاتصال اللاسلكي هو اتصال نصف مزدوج أو هاف دوبلكس، مستحيل يرسل ويستقبل في ذات اللحظة.
ناهيك عن تداخل الموجات مع إشارات الجيران أو تأثرها بالمواد الفيزيائية كالجدران.
بينما الكابل النحاسي المباشر هو اتصال كامل أو فول دوبلكس.
صحيح، مسار فيزيائي معزول مخصص لنقل النبضات بدون انتظار أو تداخل، وهذا يلغي التباين وفقد الحزم الداخلي تماماً.
طيب، وإذا تجاوزنا الكابلات الداخلية وانتقلنا للبنية التحتية للمدن، هنا يبرز الفارق الهائل بين النحاس وشبكات الألياف البصرية.
أكيد، الكابلات النحاسية بتعتمد على الإشارات الكهربائية اللي تقاومها مادة النحاس نفسها وبتتأثر بالمجالات المغناطيسية المحيطة.
يعني كلما زادت المسافة ضعفت الإشارة وصار لازم إعادة تضخيمها، وهذا يضيف أجزاء من الثانية في كل مرحلة.
بينما الألياف البصرية بتعتمد على ظاهرة الانعكاس الداخلي الكلي لنبضات الضوء داخل خيوط زجاجية نقية.
يعني لا مقاومة كهربائية ولا تداخل مغناطيسي.
وهذا التحول الفيزيائي وحده كفيل بخفض زمن الاستجابة بشكل جذري.
طيب، ولما تكون البنية التحتية الفيزيائية مثالية، بنوصل لتحدي برمجي بحت، كيف تعرف هذه النبضات أسرع مسار للوصول لخادم في دولة ثانية؟
هنا يجي دور نظام أسماء النطاقات أو DNS.
الآلية الاحتراضية تعتمد على خوادم DNS اللي توفرها شركة الاتصالات المحلية، صح؟
صحيح، واللي غالبا تكون مبرمجة لتوجيه البيانات عبر المسارات الأقل تكلفة للشركة، مش بالضرورة الأسرع للمستخدم.
وهذا يطرح نقطة مثيرة للاهتمام، نظام DNS يعمل كقاعدة بيانات تترجم اسم الخادم لعنوان IP أقمي، لكنه يعمل برضو بمثابة نظام خرائط.
بالضبط، الخرائط التقليدية ممكن توجه البيانات عبر طريق يعاني من اختناق مروري حاد بسبب كثافة المستخدمين،
بينما خوادم DNS المحسنة تكتشف هذه الاختناقات وتوفر مسارا بديلا أسرع.
لكن في اعتقاد سائد ومغلوط هنا، البعض يظن أنه ممكن يضاعف سرعة الاتصال بمجرد إدخال 5 أو 6 عناوين لخوادم DNS مختلفة.
لحظة، أتقصدين إدخالها في إعدادات النظام على أمل أنها تعمل كلها مع بعض لتعزيز السرعة؟
إيوو، وهذا تفكير مبني على فهم خاطئ. أنظمة التشغيل تستخدم بروتوكول استعلام تسلسلي.
يعني النظام يرسل الطلب للعنوان الأول المدرج، وإذا استجاب يتم تجاهل باقي العناوين تماماً.
بالضبط، العناوين الإضافية تستخدم فقط كآلية أمان في حال تعطل الخادم الأول.
يعني ما تعمل بشكل متوازن لزيادة السرعة أبداً.
اللي يهم حقاً عند اختيار DNS سريع هو ضمان تغيير الإعدادات من جذور الشبكة.
تقصدين من جهاز التوجيه أو الراوتر نفسه؟
صحيح، ولضمان تفعيل التغيير ضروري جداً مسح الذاكرة المخبأة للنظام عبر أمر فلاش DNS،
لأن أنظمة التشغيل تحتفظ بالمسارات القديمة في الذاكرة لتسريع الاتصال المستقبلي.
فبدون تفريغ هذه الذاكرة، النظام بيستمر في توجيه البيانات عبر المسارات القديمة البطيئة.
طيب، بالإضافة للDNS، إعدادات الراوتر الداخلي تلعب دور محوري في ترتيب أولويات هذه البيانات. يعني مثلاً ميزة جودة الخدمة أو QoS.
هذه ميزة حاسمة. تخيل في شبكة منزلية في جهاز يقوم ببث فيلم بدقة 4K.
هذا بيرسل حزم عملاقة من البيانات،
وفي نفس الوقت حزم بيانات الألعاب صغيرة جدا ما تتجاوز كيلو بايتات.
فبدون نظام ينظم هذا المرور، الحزم الصغيرة بتعلق خلف حزم الفيديو العملاقة في طابور الراوتر،
وآلية الطابور هذه هي اللي تسبب ارتفاع زمن الاستجابة المفاجئ أو سبايكس أثناء اللعب.
فخوارزميات جودة الخدمة تحل هذه المشكلة عن طريق فحص ترويسة الحزم وتصنيفها.
بالضبط، يتم إعطاء حزم الألعاب أولوية مطلقة عشان تتخطى طابور الانتظار وتعالج فورا. وفي ميزة تانية لا تقل أهمية، وهي UBNP
اللي تضمن بقاء منافذ الاتصال مفتوحة ديناميكيا لتسهيل الاتصال المباشر بين اللاعب والخادم،
وهذا يحقق حالة Open NAT ويقلل من الوقت الضائع في التفاوض على أذونات الاتصال.
طيب، لو افترضنا أن الدي إن إس يوفر خريطة أفضل والراوتر ينظم المرور الداخلي، ماذا لو كانت الخطوط الدولية لشركة الاتصالات نفسها متهالكة؟
هنا الدليل يقترح حل يبدو للوهلة الأولى غير منطقي، شبكات اللاعبين الخاصة أو ما يعرف بجي بي إن.
الفكرة تعتمد على إرسال البيانات لخادم طرف ثالث ومنه لخادم اللعبة، بس بديهياً إضافة نقطة توقف إضافية أو وسيط بيضيف مسافة وزمن.
فكيف ممكن لأخذ منعطف أنه يكون أسرع من السير في الطريق المباشر؟
سؤال وجيه جداً.
ياليت توضحين لنا السر وراء هذا التناقض.
الإجابة تكمن في الفرق بين بروتوكولات التوجيه التجارية والبروتوكولات المعرفة برمجياً. شركات الاتصالات التقليدية تعتمد على بروتوكول يدعى BGP. هذا البروتوكول اللي تم تصميمه في التسعينيات،
وهو لا يبحث مطلقاً عن الطريق الأسرع بل عن الطريق الأقل تكلفة تجارياً بناء على اتفاقيات بين الشركات.
يعني لو في مسار بيانات ينطلق من الشرق الأوسط نحو خوادم في فرانكفورت مثلاً،
التحليلات أظهرت إن مزود الخدمة ممكن يوجه البيانات عبر مرسيليا في فرنسا أولاً لمجرد وجود اتفاقية تبادل مجانية هناك ثم إلى ألمانيا.
يا ساتر،
هذا الالتفاف يضيف مسافة فيزيائية غير مبررة ويسبب فقدان حزم البيانات بسبب ازدحام الخوادم.
شبكات جي بي إن بقى تتجاهل بروتوكول بي جي بي تماماً، هي تستخدم شبكات محددة برمجياً.
يعني تدفع أموالاً لضمان توجيه البيانات عبر مسارات مباشرة وسريعة متجاهلة التكلفة لصالح السرعة المطلقة.
فالمنعطف هنا أسرع لأنه ينقل البيانات من طرق فرعية مزدحمة لطريق سريع خاص.
وهذا يوضح الفرق الجوهري بين جي بي إن والشبكات الافتراضية الخاصة التقليدية VPN.
الشبكات التقليدية تم تصميمها لحماية الخصوصية، وتستخدم بروتوكولات تشفير معقدة جدا، وعملية تشفير كل حزمة بيانات وفك تشفيرها تتطلب قدرة معالجة تترجم فورا لتأخير زمني
قد يصل لعشرات الملي ثواني. شبكات جي بي إن تتخلى عن هذا التشفير الثقيل كليا،
وتتعامل مع حزم الألعاب لضمان انتقالها بأقصى سرعة بدون أعباء حسابية. بس سمعت عن تقنية مولتي باث في الجي بي إن، إيش قصتها؟
هذه تقنية هندسية مذهلة، التوجيه متعدد المسارات. لو افترضنا أن حزمة بيانات فيها أمر إطلاق نار تم إرسالها،
بدلا من إرسالها عبر مسار واحد والأمل في وصولها،
خوارزمية مالتي باث تنسخ هذه الحزمة وترسلها عبر ثلاثة أو أربعة مسارات جغرافية مختلفة في نفس اللحظة.
وأي حزمة توصل أولا يعتمدها الخادم ويتم تجاهل البقية.
بالضبط، هذه التقنية تستهلك عرض نطاق ترددي أكبر شوية، لكنها تلغي حرفيا وبنسبة 100% مشكلة فقدان الحزم وتضمن استقرارا استثنائيا.
طيب، مع كل هذا التحسين الخارجي نصل لأعمق نقطة في التحليل، وهي نظام التشغيل نفسه.
أحيانا يكون التأخير نابع من داخل بيئة النظام قبل ما تلامس البيانات بطاقة الشبكة أصلا.
الدليل يتحدث هنا عن تعطيل خوارزمية نيجل، هذه من بقايا الثمانينيات، صح؟
صحيح، صممت لمنع اختناق الشبكات القديمة عبر تجميع حزم البيانات الصغيرة جداً في حزمة واحدة كبيرة قبل إرسالها.
الأمر أشبه بحافلة ركاب ترفض الانطلاق حتى تمتلئ كل مقاعدها لتوفير تكاليف الرحلة. هذا ممتاز لنقل الملفات، بس الألعاب تتطلب انطلاقاً فوري.
بالفعل، بروتوكول التحكم في الإرسال يعتمد على خوارزمية نيجل لتقليل عدد الحزم.
فعند تعديل قيم النظام، تحديداً قيمة TCP/ACK Frequency، يتم إجبار النظام على إرسال كل حزمة فور إنشائها
وتأكيد استلامها فوراً بدون أي انتظار. على شبكات النطاق العريضة الحديثة، الزيادة الطفيفة في عدد الحزم ما تشكل أي عبء يذكر.
بس هذا التعديل يزيل فترة الانتظار الاصطناعية اللي يفرضها النظام، واللي ممكن توفر بضعة ملي ثوان حاسمة.
وفي مصطلح ثاني اللي هو MTU،
وحدة الإرسال الكبرى. الفكرة هي تحديد حجم حزمة البيانات. الافتراضي في معظم الأنظمة هو 1500 بايت، لكن التوصيات تشير لتغيير هذا الرقم إلى 1480. ليش هذا الرقم الدقيق؟ وكيف تقليل الحجم ب 20 بايت يمنع تجزئة بيانات؟
اللغز يكمن فيما يضاف للحزمة بعد مغادرتها للنظام. الرقم 1500 هو الحد الأقصى المطلق لحجم الإطار في شبكات الإثرنت القياسية.
لكن عند استخدام بروتوكولات الاتصال الشائعة لمزود الخدمة، يتم إضافة ترويسة أو هيدر بحجم 8 بايت.
فلو النظام أرسل حزمة بحجم 1500 بالكامل والموجة أضاف 8 بايت، المجموع يصير 1508،
وهذا يتجاوز الحد المسموح به فيزيائياً في الشبكة.
النتيجة الحتمية هي أن الموجة يضطر لعملية حسابية مرهقة لتقطيع هذه الحزمة لجزئين عشان يرسلها،
وهذه العملية تضاعف وقت المعالجة وتدمر استقرار الاتصال. فتقليل القيمة ل 1480 يترك مساحة كافية لإضافة الترويسات بدون تجاوز السقف.
تمر البيانات بسلاسة كقطعة واحدة، بس لازم نحذر من نقطة مهمة وسط كل هذه التعديلات.
تقصدين الفخاخ التسويقي وبرامج مسرعات الألعاب؟
بالضبط، البرامج اللي تدعي القدرة على خفض زمن الاستجابة بنقرة زر واحدة، هذه غالباً تغلق خدمات النظام الحيوية بشكل عشوائي،
وهذا يعرض استقرار الجهاز وأمنه للخطر بدون تقديم أي تحسين حقيقي على مستوى التوجيه الخارجي. التحسين الحقيقي ينبع من فهم آليات الشبكة.
وعند جمع كل هذه المعطيات تتضح حقيقة علمية قاطعة، لا يوجد شيء اسمه صفر بينج،
يعني انعدام تام لزمن الاستجابة. هذا يعتبر أسطورة فيزيائية.
تماماً، حتى مع استخدام الألياف البصرية النقية، انتقال النبضات الضوئية عبر قارة كاملة يستغرق وقتاً تحكمه سرعة الضوء نفسه ووقت المعالجة في الموجهات.
فالهدف الهندسي الحقيقي لمحترفي الشبكات مش الوصول للصفر المستحيل، بل الوصول للاستقرار المطلق.
أي اتصال يخلو من التباين ومن فقدان الحزم، وتقدر تتوقع استجابته بدقة.
وهذا يخلينا ندرك أن تحسين الشبكة عملية مستمرة تتكيف مع تطور البنية التحتية. إدراك هذه الآليات ينهي الإحباط التقني في الألعاب ويمتد لتطبيقات ثانية.
أكيد استقرار التطبيقات الحساسة للوقت بشكل عام بتحسن بشكل ملحوظ.
بس مع كل هذا السعي الهندسي المحموم لتقليص زمن الاستجابة لأجزاء من الألف من الثانية، وصراعنا مع قوانين الفيزياء، في تساؤل يطرح نفسه.
إيش هو؟
ماذا سيحدث عندما تصبح تقنيات زي الحوسبة الطرفية منتشرة في كل حي؟ أو لما يتفعل الإنترنت الكمي اللي يعتمد على التشابك الكمي لنقل الحالة بشكل لحظي متجاوزاً مفهوم المسافة تماماً؟ لو سرعة الاستجابة اللحظية صارت متاحة للجميع، هل بتبطل الأعذار التقنية وتبقى القدرات البشرية وسرعة رد الفعل هي الفارق الوحيد؟ شيء يستحق التفكير فيه.